بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الحافظ الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الطهارة باب الجنابة. وصلنا إلى باب الجنابة، فقال باب الجنابة. والجنابة في الأصل البعد، والمراد بها هنا إنزال المني، سميت بذلك لأن المني بعد عن محله وانتقل عنه. اقرأ.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المسلم، وفي رواية المؤمن، لا ينجس.
نعم. قال: هذا الحديث فيه باب حكم الجنب ومجالسته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. وهذا الحديث كما ذكره الإمام عبد الغني في كتابه، قوله لقيه يعني قابله، وفي رواية للبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده فمشى معه حتى قعد فانسل منه. في قوله في بعض طرق، يعني والطرق جمع طريق، وهو يذكر في لغة نجد، وبه جاء القرآن في قوله تعالى: فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، ويؤنث في لغة الحجاز. والمدينة، قوله في المدينة أي مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو علم عليها بالغلبة، ولا يجوز ترك يعني الألف واللام منها إلا في نداء أو إضافة، وهو جنب. قوله وهو جنب يعني ذو جنابة، والجنابة تطلق على من وقع يعني منه الجماع أو إنزال المني، وهو لفظ يطلق على الذكر والأنثى والمفرد والمثنى والجمع، فيقال أجناب وجنبون ونساء ونساء جنبات. ومنه قول عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان. فانخنست منه يعني انسللت مختفيا، وذلك بعد أن جلس النبي صلى الله عليه وسلم. والانخناس يعني أن يذهب خفية. أين كنت يا أبا هريرة؟ وهذا فيه استفهام النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب تغيب أبي هريرة رضي الله عنه، أي حين ذهبت أين كنت؟ وفي رواية للبخاري أين كنت يا أبا هر؟ قوله فكرهت، يعني كرهت الشيء وهو ضد المحبة، أن أجالسك، يعني كرهت مجالستك لاعتقاده نجاسة الجنوب. فقال سبحان الله، سبحان الله يعني تنزيها لله عن كل ما لا يليق بجلاله، وأريد به هنا وأمثالها التعجب، سبحان الله متعجب النبي صلى الله عليه وسلم. إن المؤمن، وفي رواية كما ذكرت إن المسلم في موضع آخر، لا ينجس يعني المؤمن ليس بنجس كالكافر، إن المؤمن لا ينجس، يعني ليس بنجس. وهذا الحديث فيه جواز تحديث الإنسان عن نفسه بما يستحيا منه، كقوله مثلا إني كنت جنبا، إذا كان في هذا مصلحة، يعني ذكر هذا فلا بأس. وجواز تأخير الجنب الاغتسال عن أول وقت وجوبه، وأن له أن ينصرف في حوائجه وأموره قبل الاغتسال. وفيه عناية النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وتفقده لهم، ويؤخذ منه تفقد يعني الكبير لأصحابه والشيخ لتلامذته، والنظر في أحوالهم والسؤال عمن غاب منهم، لأنه صلى الله عليه وسلم فقد أبا هريرة رضي الله عنه لما انسلم منه. وفيه استحباب استئذان التابع للمتبوع إذا أراد أن يفارقه، لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه أين كنت، فأشار إلى أنه كان ينبغي له ألا يفارق حتى يعلمه. وفيه تعظيم الصحابة رضي الله عنهم وإجلالهم للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث كره أبو هريرة رضي الله عنه أن يجالس النبي صلى الله عليه وسلم وهو على هذه الحال، وهذا يدل على حسن أدبه وجميل خلقه. وفيه استحباب احترام أهل الفضل والصالحين وتوقيرهم ومصاحبتهم على أحسن الأحوال وأكمل الهيئات، خصوصا من قام مقام النبي صلى الله عليه وسلم من العلماء العاملين الذين هم ورثة الأنبياء. وفيه جواز التعجب بسبحان الله، وأن هذا لا يعد سوء أدب مع التنزيه، وأنه وكأنه في المعنى تذكير لمن يعجب من فعله المخالف بالرجوع إلى الله تعالى وتنزيهه. وأن العالم إذا رأى من تابعه أمرا يخالف الشرع من قول أو فعل أو اعتقاد أن يرشده إليه ويبين الصواب وإن لم يسأله. وفيه جواز ممارسة الجنب، وفيه جواز مماسة الجنب ومجالسته، مماسة يعني أن يمس جسده بمصافحة أو لمسه، ومجالسته. وكذلك أن بدن المؤمن لا ينجس بحال من الأحوال، لا بالجنابة ولا بغيرها، لأن المؤمن طاهر. وقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم بالعبارة الدالة على أن كل مؤمن لا ينجس بالجنابة لإفادة الحكم العام، ولو خص بذلك أبا هريرة رضي الله عنه لسبق لبعض الأفهام قصر الحكم على المخاطب، يعني أن هذا ليس خاص بأبي هريرة إنما هو لأبي هريرة وغيره. وفيه أن عرق الجنب طاهر لأن بدنه لا ينجس بالجنابة، فكذلك ما يعني خرج من بدنه فجسده لا ينجس بالجنابة، فكذلك ما تحلب منه. وهذا الاستدلال يعني استدلال البخاري، وهذا الحديث أصل عظيم في طهارة المسلم حيا وميتا. أما الحي فبالإجماع، وأما الميت فعلى الراجح من قولي أهل العلم، لأنه لو نجس الموت لم يطهرها الغسل كسائر الحيوانات التي تنجس بالموت. وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال المسلم لا ينجس حيا أو ميتا، هذا ثبت عن ابن عباس ورواه ابن أبي شيبة وعلقه البخاري في صحيحه. وأما الكافر فمن أهل العلم من اعتمد على مفهوم قوله إن المسلم لا ينجس فقال بنجاسة الكافر، وأنه لا يصح قياسه على المسلم لأنه لا يصلى عليه وليس له حرمة كحرمة المسلم. قالوا ويؤيد هذا المفهوم قوله تعالى إنما المشركون نجس، وهذا قول في مذهب المالكية وقول عند الحنابلة واختاره ابن حزم مستدلا بالآية. القول الثاني أن الكافر كالمسلم طاهرا حيا وميتا، وهذا هو الراجح في مذهب الشافعية وأقوى الأقوال عند المالكية وهو المذهب عند الحنابلة، وذلك لاستوائهما في الآدمية حال الحياة، واستدلوا بعموم ولقد كرمنا بني آدم. والقول الثالث أن الآدمي إذا مات فهو نجس مطلقا سواء أكان مسلما أم كافرا، وهذا قول الحنفية وقول في كل مذهب من المذاهب الثلاث الأخرى. لقصة الزنجي الذي سقط في بئر زمزم ومات، ولأن له نفسا سائلة. يقول الشيخ عبد الله الفوزان في يعني هذه المسألة والأظهر والله أعلم أن الآدمي طاهر سواء كان مسلما أم كافرا لقوة الأدلة. وأما مفهوم إن المسلم لا ينجس فهو معارض بما هو أقوى منه وهو قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، وقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وأما قوله إنما المشركون نجس فإن الحكم قد علق على وصف وهو الشرك، والشرك نجاسة معنوية كما أن الإيمان طهارة معنوية. اقرأ حديث الذي يليه.
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة.
عندك ثم؟
ثم نعم. ثم توضأ وضوءه للصلاة.
وخالد عندك إيش؟
لا
ما عندك ثم.
ما في
عطف هذه في النسخة. نعم.
ثم يغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء عليه ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده.
عندك أفاض الماء عليه أم أفاض عليه الماء؟
أفاض الماء عليه.
نعم تقديم تأخير هذا في رواية.
وكانت تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا.
نعم هذا الحديث فيه صفة الغسل من الجنابة. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. قوله يعني قولها يعني قوله إذا اغتسل، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه، يعني من الجنابة يعني بسبب الجنابة، من للسببية، والجنابة في الأصل إنزال المني، ثم ألحق به الجماع على وجه شرعي لا على وجه لغوي. غسل يديه يعني كفيه لأنهما المراد عند الإطلاق، والمراد قبل إدخالهما في الإناء. وتوضأ وضوءه للصلاة يعني كوضوء للصلاة، كوضوئه للصلاة. وظاهر أنه وضوء ماذا؟ كامل، وضوء الصلاة كاملة. غسل يديه ثم توضأ وضوء الصلاة ثم غسل، أي شرع في الغسل الشامل لجميع البدن على ما هو معلوم. ثم ذكرت بعض صفاته، قوله ثم يخلل بيديه شعره يعني يدخل كفيه مفرقتي الأصابع في أصول الشعر وهي أسافله مما يلي بشرة الرأس، وإنما فعل ذلك ليلين الشعر ويرطبه فيسهل مرور الماء عليه. وهذه الجملة معطوفة على قوله ثم توضأ، حتى إذا ظن يعني أي غلب على ظنه أروى بشرته، يعني غمر بشرة شعر رأسه وهي جلد الرأس بالماء حتى يرو يعني رويت. أفاض عليه الماء يعني صب الماء على باقي رأسه، ثم غسل سائر جسده يعني باقي جسده أو جميعه، لكن البقية هنا متعينة لذكرها الرأس أولا. قال الزهري: اتفق أهل اللغة أن سائر الشيء باقيه قليلا أو كثيرا. كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، وفيه تغريب المتكلم على الغائب إذانا بأن النساء محل الشهوات وحاملات للاغتسال، فكنا أصلا فيه، يعني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا توكيد للضمير المستتر في الفعل، نغترف منه يعني نأخذ من الماء بأيدينا. والجملة يعني نغترف منه يعني توكيدا، الغرض منها تأكيد عائشة من صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن الأمر لم يكن بعيدا عن مشاهدتها. واضح؟ يعني قولها نغترف منه يعني نأخذ من الماء بأيدينا، والجملة حال من فاعل اغتسل وما عطف عليه، والغرض منها تأكيد عائشة رضي الله عنها من صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن الأمر لم يكن بعيدا عن مشاهدتها. هذا الحديث فيه مشروعية الغسل من الجنابة على هذه الصفة، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيغسل كفيه ثم يتوضأ وضوءا كاملا، ثم يخلل بيديه شعر رأسه بالماء، فإذا ظن أنه أروى صب عليه الماء 3 مرات، ثم يغسل جسده كله بعد ذلك. وكذلك هذا الحديث فيه أن الحدث الأكبر أشد من الحدث الأصغر، لأنه يجب فيه غسل جميع البدن حتى الرأس، أنه كذلك يكتفى بغسل الجلد مرة واحدة ولا يكرر، لقولها ثم غسل سائر جسده، فلم تقيده بعدد، فيحمل على أقل ما يسمى وهو المرة الواحدة، لأن الأصل عدم الزيادة. وفيه جواز اغتسال الرجل مع امرأته من إناء واحد، وأن ذلك لا يؤثر في طهارة الماء، وجواز رؤية كل واحد منهما عورة الآخر. ويدل لذلك أيضا قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. والحديث أيها الإخوة دليل على أن وضع الجنب يده في الإناء الذي فيه ماء غسله لا يسلبه الطهورية، يعني لا يكون الماء مسلوب الطهورية، يعني طاهر. واضح؟ إذا وضع الجنب يده في الماء الذي يعني يريد أن يغتسل منه لا يسلبه الطهورية، وذلك لأن اليد إذا كانت نظيفة ليس عليها قدر، جاز إدخالها في الإناء، لأنه ليس شيء من أعضاء الجنب نجسا بسبب كونه جنبا. ولو كانت الجنابة تتصل بالماء حكما لما جاز للجنب أن يدخل يده في الإناء حتى يكمل طهارته ويزول حدث الجنابة عنه. فلما جاز إدخالها في الإناء الغسل علم أن الجنابة ليست مؤثرة مباشرة، يعني في مباشرة الماء باليد، فلا مانع من إدخالها أولا كإدخالها وسطا، يعني إذا أدخل يده في الإناء ليغترف ويغتسل فلا بأس. وفيه أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حجة شرعية يستدل بها كأقواله. كذلك فيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وكريم معاشرته لأهله. نعم، اقرأ حديث الذي لي.
عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره 2 أو 3، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط 2 أو 3، ثم تمضمض واستنشق، وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل سائر جسده.
عندك ثم غسل سائر جسده، أما ثم غسل جسده. عندك أبو خالد سائر جسده.
ثم تنحى فغسل رجليه. قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها، فجعل ينفض الماء بيديه.
نعم، هذا الحديث حديث ميمونة رضي الله عنها فيه بيان صفة الغسل من الجنابة، وعن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها. وميمونة هي ميمونة بنت الحارث الهلالية، أخت أم الفضل، امرأة العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنها، أم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة 7 لما اعتمر عمرة القضيئية، وبنى بها في سرف، وهو موضع بينه وبين التنعيم 3 أميال، وذلك بعد موت زوجها أبي رهم ابن عبد العزة، وهي آخر من تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أثنت عليها عائشة رضي الله عنها بقولها إنها كانت من أتقانا لله وأوصلنا للرحم. عائشة رضي الله عنها أثنت عليها بقولها إنها كانت أتقانا لله وأوصلنا للرحم. توفيت بسرفة في ولاية معاوية رضي الله عنه 51 على أرجح الأقوال. وهذا الحديث أخرجه البخاري في الغسل في باب من توضأ في الجنابة. فقالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، يعني وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي هيأ، وفي رواية للبخاري وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل، أي جعلت له في المكان المعد لغسله. وضوء الجنابة يعني ماء غسل الجنابة، فأكفأ يعني أمال أكفأ يعني أمال هذا الماء الذي وضع له على يده ليغترف منه، فأكفأ يعني أمال الإناء لينصب منه الماء، لينصب منه الماء. وقال أكفأت الإناء يعني قلبته، وأكفأته أملته، وقيل معناهما قلبته، ولا فرق بين يعني ذلك فبين الثلاث والرباعي. قال مرتين أو 3 يعني، أو هنا مرتين أو 3 للشك من أحد الرواه، وهو الأعمش كما في رواية البخاري، يعني والأصل إكفاء مرتين. فرجه يعني القبل، وغسله لإزالة ما علق به من الأذى، ثم ضرب بيده، ضرب يده بالأرض يعني كفه بعدما غسل فرجه ضربها في الأرض، أو الحائط يعني الجدار، وأو أيضا هنا للشك من أحد الرواة. وإنما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لإزالة ما لعله علق باليد من رائحة زيادة في التنظيف، ويكفي عن ذلك الصابون الآن وما في معناه. أفاض يعني أصب، يعني صب، ثم تنحى أي تحول من مكانه إلى ناحية أخرى، فغسل رجليه لأنه أخر غسلهما إلى ما بعد الغسل أو لإزالة الطين منهما. قوله فلم يردها يعني فلم يردها أي لم يأخذها. ثم أتيته بالمنديل في رواية أخرى، ولعل ذلك لعدم حاجته إلى الخرقة أو مخافة أن يصير عادة. الإنسان كل ما اغتسل لابد أن يتنشف أو فردها حتى لا يظن، حتى لا يصير عادة. فينفض الماء يعني يسلت الماء من على جسده بيده، يحتمل بيد واحدة أو باليدين الثنتين، فيكون المراد باليد يعني الجنس باليد جنس اليد. وفي هذا الحديث فيه جواز الاستعانة بإحضار ماء الغسل والوضوء مثله، وهذا على الرواية المذكورة للبخاري وفي معناها عند مسلم. وفيه مشروعية الغسل من الجنابة على هذه الصفة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيغسل كفيه خارج الإناء مرتين أو ثلاثا، ويغسل فرجه فينظفه، ثم يدلك يده على الأرض أو الجدار مرتين أو ثلاثا، ثم يتوضأ وضوءا كاملا غير رجليه، ثم يفيض الماء على سائره على رأسه، ثم يغسل باقي جسده، ثم يغسل قدميه في مكان آخر. وهذا الحديث فيه أنه لا يكرر غسل جسده، بل يعمه بغسلة واحدة. وتقدم ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها معنا. لكن لو زاد على الغسل الغسلة الواحدة لقصد النظافة كإزالة أثر الصابون مثلا فلا بأس. وهذا الحديث فيه ظاهر حديث، يعني هذا الحديث ظاهر حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل رجليه مع وضوئه، وإنما أخرهما إلى نهاية الغسل. وظاهر حديث عائشة رضي الله عنها الذي قبله أنه غسلهما مع وضوئه، ولعل هذا محمول على جواز الأمرين، أو أن غسلهما فيما بعد لإزالة ما علق بهما من طين. يعني إذا اغتسل المكان في، إذا توضأ في مكان واحد إيش يكون في الأرض؟ طين يعلق بالقدم، فيغسل الجسد وينتقل بالرجلين، يؤخرهم إلى مكان آخر ويصب عليهم الماء، لعل هذا الذي صنعه عليه الصلاة والسلام. فإن كان الموضع نظيفا كما في الحمامات الآن فلا حاجة لتأخير غسل الرجلين. فيه مشروعية المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة، كذلك جواز تنشيف الأعضاء من ماء الطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ينفض الماء بيده ولم ينهى عن التنشيف. وقد يستفاد هذا من عرض ميمونة رضي الله عنها الخرقة عليه، فقد تكون عادة تنشيف الأعضاء فلم تفعل ذلك إلا كان عادة له. وفيه فضل ميمونة رضي الله عنها لإكرامها النبي صلى الله عليه وسلم وخدمتها إياه. نقف هنا هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.